الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم انصرهم جميعا المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ما أفاده في الحدائق وغيره في غيره من أن التبية هي السبب الأساس في تعارض الروايات الواصلة إلينا حاليا. فأصل كل بلية بتعبير صاحب الحدائق هي التبية. هل يمكن أن يفهم هذا المعنى من الأدلة أم لا؟ قلنا ما يمكن أن يستظهر لهذا الرأي هي الروايات الكثيرة الواردة في باب حمل الخبر على التبية إذا كان موافق معه، فنستبعد أن هذه الروايات الكثيرة وردت لموارد قليلة، فأساس الاختلاف هي التغيير. قلنا ندرس هذه الروايات، نرى هل هذه الروايات بهذه الكثرة التي تتصور و هل هي معتبرة سندن دلالة متنا ام لا. طبعا سابقا نحن قرأنا جميع الروايات الوارد في باب التعارض، لكن الان هدفنا استعراض عام لكل الروايات و بسرعة اعادة لما سبق من هذه الجهة. الروايات الوارد في باب التغيير كما امس قلنا على طائفتين، طائفتون في خصوص الخبرين المتعارضين، و طائفة في الخبر الموافق لهم مطلقا سواء كان معارض أم لا. كما أن الطائفة المعارضة أيضا يعني طائفة الاستدلال على التعارض تعبيرين، تعبير فيه تعليل و تعبير لا تعليل فيه، و أما الروايات التي لا تعليل فيها منها حديث مرفوعة زرارة والذي انفرد بنقله صاحب عوال اللآلي رواه عن العلامة مرفوعا إلى زرارة عن الصادق عليه السلام، وجاء في هذه الرواية فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفه. طبعا الموجود في هذه الرواية مذهب العامة مو رواياته ما يكون عليها عامة الناس. طبعا الرواية ساكتة بأنه لماذا يلاحظ بما يخالف العام، هل لنقطة خاصة تعبدية أم لجهة احتمال صدور تغيية أو لجهة أخرى على أن تدل على الأخذ بما خالف العام. وعادة أخذ بما خالفهم قد يستشم منه التغيية، لكن الإنصاف كما قلنا من ناحية الدلالة عدة احتمالات فيها موجود. وأصولا حديث مرفوع زرارة كما سبق أن شرحنا في غاية الضعف جدا لا يمكن الاعتماد عليه. نحن أصولا عندما درسنا الروايات قلنا لا ينبغي أن يذكر هذا الحديث لأنه ضعيف جدا، آثار ضعف شديدة جدا عليه، و تكلمنا حول كتاب عوال اللآلي و ابن ابي جمهور الاحصائي رحمه الله، و قلنا على الكتاب انصافا فيه خلط عظيم و خبط عظيم، و اصولا نقاط اشكالات كثيرة في المؤلف المؤلف موجود. و نقلنا بالمناسبة ان الاستاذ اطال الله بقى نوعا ما كان يميل الى توفيقه و الى مثلا جلالته و الى ما شابه ذلك، و في الكل نمرا يعني ثقتون ثقتون إن شاء الله في النار ننسب إليه الكل، ولو الكتاب خلط عظيم فيه على عين، لكن على عين يعني إن شاء الله يكذب بإذن الله، ولكن اعتماده على شيء لا ينبغي الاعتماد عليه. هذا بالنسبة إلى حديث بلد. به نسبت الى حدیث زراره، مرفوعت زراره. من جمله روایات الوارده فی هذا المجال، یعنی فی بالنسبه الى مخالفت العام موافقت العام، ما جاء فی بله حتی ما جاء في كتاب الشيخ الحر في كتاب الوسائل ورواه البحار أيضا. وسبق أن شرحنا أن أصل هذه الرواية أمس أشرنا إليها من كتاب الفوائد المدنية للشيخ الاسترابادي، للمحدث الاسترابادي. جاء في هذا الكتاب من كتاب قطب الراوندي رحمه الله بسند بحسب الظاهر لا بأس به، قالوا فيها علي بن أنا أبي البركات، علي بن الحسين أنا أبي جعفر ابن بابه. أبي البركات لم يتعرض له المترجمين بدقة ووضوح لبيان حاله، لكن لعله من المشايخ لا يحتاج إلى التوثيق، لعله مثلا. أنا ليست المشكلة في أبي البركات، مشكلة في بقية في كل الكلام. و رواه الراوندی رحمه الله بنان على هذا به اسناده عن الصدوق رحمه الله عن ابن بابوی عن ابیه عن سعد الى آخر سند. سنده الى ابن بابوی لو فرضنا صحته، المشكله انه ظاهرا من تراث الصدوق الذي لم يصل الينا. الان هذه الروايه في تراث الصدوق الموجوده فيما بيننا لا توجد هذه الروايه، فلا بد ان نقول لعله قدس الله نفسه نقل من التراث غير الواصل إليه. هذا احتماله. ولا احتمال آخر أن يكون الصدوق هنا طريقا لا من كتبه، مثلا من بعد الصدوق سعد موجود، لعله من كتاب سعد وهذا طريق له بالإجازة إلى كتب سعد. مثلا بعد سعد موجود أيوب بن نوح، بعده موجود ابن أبي عمير، هؤلاء أصحاب كتب، عرفتم؟ فليس اذا لم نجد هذه الروايه في كتب الصدوق معناه انه قطعا من التراث غير الواصل الينا. احتمال من التراث غير الواصل الينا، واحتمال ان يكون باصلاح من كتب الاصحاب لكن بروايه الصدوق. نعم المرحوم قطب الراوندي لما ينقل روايه ابتداء باسم الصدوق ثم يقول بالصدوق وقال الصدوق وانا ابي جعفر، بعد يكرر من ابي جعفر، لعل هذا هو الظاهر أنه أخذه من تراث الصدوق. كيفما كان فهذا الحديث الآن في تراث الصدوق لا يوجد، ما مصدر وهم لا نعرف كيفية المصدر. وأما بالنسبة إلى صحة النسخة ناقشنا فيه بأن الاسترابادي ظاهرا نقل من الكتاب وجادة، ليس لنا طريقون، كما أن غالبا معاصري الراوندي لم ينسبوا إليه رواية رسالة بهذا العنوان في كتاب رسالة ألفه لتصحيح أحاديث أخبارنا أحاديث أصحابنا. على كيف ما كان تكلمنا حول هذا الموضوع مفصلا والشواهد والقرائن، الآن قبوله صعب. وهذه الرواية فيها هكذا: فعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروا وما خالف أخبارهم فخذوه. لكن اولا هذه الروايه على تقدير صحتها تدل على انه يلاحظ اخبارهم لا مذهبهم. قرأنا الروايه السابقه مذهب العامه، هنا موجود اخبارهم. والانصاف انه اذا كان هناك احتمال التغيه، احتمال التغيه يكون في المذهب لا في الاخبار، ملاحظه المذهب هو المهم. بعيد على الاخبار، بعيد فرضا اخبارهم لا يفتون به. بله اخبارهم مشهور و مقبول، الاعتبار به مذهبهم لا به اخبارهم. الان كيف ما كان تقبول هذه الرواية سندا ومتنا محل اشكال. من جملة الروايات الوارد في هذا المجال ما رواه هنا في جامع الأحاديث بعده مباشرة بنفس السند، بله أنا أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن يونس عن حسين بن سري، هو صحيح حسن بن سري مو حسين، قال قال أبو عبد الله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. هذه الرواية سندان غير نقية باعتبار عن رجل و مصدرن غیر نقیه به اعتبار من کتاب قطب راوندی و دلالتن هم به اصطلاح اجمالا فخذوا بما خالف القول ليس فيه تصريح ان الاخذ بالمخالف من جهت تقیه حتما لعله لابعاد الشیعه مثلا رواياته مثلا في نفسه. من جمله روايات ما رواه ايضا في رساله قطب راوندی عن محمد ابن موسى المتوكل لا بأسلقتون إن شاء الله، يعني عن الصدوق عن المتوكل عن السعدابادي، شرحنا أن السعدابادي لم يثبت بطاقته عندنا عندنا تأمل فيه وهو علي ابن الحسين السعدابادي، عن البرغي عن والده عن محمد ابن عبد الله مشترك بين أشخاص، قال قلت للرضا كيف نصنع بالخبرين المختلفين، قال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهم العامه فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم، اونم اخبارهم فدعوا. خب الروايه كالسابق سرندن و متن من جمله الروايات ما جاء في احتجاج الطبرسي روى سماعت ابن مهران قال سألت أبا عبد الله قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الأخذ به والآخر ينهانا عنه. قلنا سابقا هم شرحنا هذا الحديث مفصلا أنه أصلا المتن غريب شيء غريب، يعني واقعا لا نفهم معنى واضحا لهذا الحديث إلى أن يقول قلت لابد من ان نعمل به احدهما، قال خذ بما فيه خلاف العام في الحديث المتعارضه. هذه الروايه المباركه ايضا مرسله سندا ليس لها سند واضح و من كتاب الاحتجاج الذي على عين فيه استراف جنب المراسيل و مشابه ذلك. هذا بالنسبه الى بله هذه الروايه. فتبين بإذن الله تعالى هذا العدد من الروايات التي قرأناها الآن في الحديثين المتعارضين والحمل على مخالف العامة، هذا المقدار أصلا سندن غير نقية، لا سندن نقية ولا دلالتن، هذا بالنسبة إلى طائفة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات هي الطائفة التي دلت على هذا الحكم ومع تعليل، مو بلا، هذا الطائفة كان بلا تعليل. الروايات الدالة على هذا الحكم مع التعليل هي تقريبا ثلاث روايات. الحديث الأول ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل عن والده عن أحمد بن إدريس عن أبي إسحاق الرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله. خب هم ارسال فيه و ابو اسحاق هم لا نعرفه، ارجانی من هو آدم شد. اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه از سرفی داله، قلت لا ندری، فقال علیه السلام ان علی علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الامت الى غیره ارادتا لابطال امره و کانو یسألون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذي لا یعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس أو ليلبسوا على الناس. فالسر في ذلك أن العامة أفتوا بخلاف علي، فإنتم إذا أخذتم بخلافهم فتصلون إلى قول علي. طبعا الرواية جدا ضعيفة سندا ليس له سند أصلا، وعرف إلى ذلك نفرض أن العامة أفتوا بشيء خب اردنا ان نخالفهم کیف نخالفهم، به مجرد المخالفه کیف نصل قول علیه؟ یعنی لابد اما ان نعرف قول علیه ثم مخالفت العامه حتی ناخذ بقول علیه. و اذا فرضنا مثلا ان العامه يعملون بعمل بمجرد ان نخالفهم نصل قول علیه، ثم اذا بناء على تقدير صحه هذه الروايه لا اشكال ان العامه انما خالفوا علیا في اشياء ثانويه ولا في الاشياء الاساسيه. خب ما خالفوا علیا، خب علی كان يصلي هم يتركون الصلاه مثلا، علی كان يزكي بله. خب هكذا لما اخذتم بله بخلاف ما تقول على ان كيف ما كان انصافا قبول هذه. طبعا هذه الروايه ليس مع فرض التعارض، تعليل لصوره عدم التعارض. من جملة الروايات المعللة ما جاء في كتاب التهذيب من كتاب نوادر الحكمة عن محمد بن أحمد السياري، هكذا موجود والصحيح أحمد بن محمد السياري بعكس اسمه. أنا علي بن أسباط قال قلت له بني قال قلت له يحدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه. فقال عليه السلام ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفتي في أمره، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. الرواية جدا ضعيفة السند، السياري من الغلاة ومن الكذابين مبغى من الغلاة. وسبق أن شرحنا أن هؤلاء كان هدفهم تشبيه سمعة أهل البيت صلى الله عليه أجمعين، ووصلوا في هدفهم إلى ببعض الأعمال وبعض الكلمات حتى إلى ترك الشريعة. كما الآن مثلا جملة في تركيا حاليا موجود باسم العلويين يدعون أنفسهم نسبة إلى بالسلام مذهب علي صلى الله عليه، وطريقتهم هكذا أنه كل شيء يأتي به السني لابد أن لا نأتي به. أحد العلماء كان رأي هناك طلب المبلغين يقول من أن البيت بالسلام حسب الله كان للشيئة، صاحبة البيت رأت أنا أصلي فقالت لزوجها أن هذا رجل سني لأنه يصلي، فصار عندهم قاعدة هكذا، فلذا السنة يصلون هم لا يصلون، السنة يصومون هم لا يصومون، هل هم جرى. وهذا الخط أساسه من خط الغلو، شرحنا خط الغلو أصولا من الطرق التي سلكها خط الغلو لمحو الشريعة ولإبطال الشريعة هكذا بهذه اللغة، بأنه كل شيء تفعله العامة خلاف ما كان عليه عليهم. خب من جملة ما تفعله العامة صلاة، فالإنسان يترك الصلاة العامة أو الصوم، مع أنه جاء في روايات في هذه الرواية الصحيحة بني الإسلام على أربع دائم: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، وأخذ الناس بالأربع وتركوا الولاية، لكن هؤلاء الغلاة تركوا الأربع أيضا، مو فقط تركوا الولاية، تركوا الكل بعنوان الولاية، مع أن الإمام بنفسه يصرح أخذ الناس بالأربع، يعني بمجرد أن رأيتم يصلون ليس معنا نحن لا نصلي. لكن على أيين هذا الكلام صدر أصولا كلام ظاهره لا بأس، لكن باطنه أساسا لضرب الشريعة، خصوصا هؤلاء الغلاة المنحرفون خذلهم الله كان لهم هذه القاعدة على إن كيف ما كان. وهناك شرحنا أن هذا السند رواية لها عدة أسانيد، من هذا السند منها ما رواه الشيخ في كتاب الوسائل هكذا، روى الشيخ بإسناده عن البرغي عن محمد بن أحمد السياري، وهذا من أخطاء صاحب الوسائل قدس الله نفسه، أصلا هذا الشيء لا يوجد في الوسائل في التهذيب، لا ندري كيف اشتبه الأمر على المرحوم الشيخ الحر، لعله اشتبه عليه من طريق أحمد بن محمد البرغي. الموجود في الوسائل محمد بن أحمد بن يحيى مو البرغي صاحب نوادر الحكمة، هكذا رواه الشيخ في الوسائل الشيخ الحر نقلا عن الشيخ الطوسي في التهذيب، ولا يوجد في التهذيب. في كتاب العلل حدثنا علي بن أحمد العلل للشيخ الصدوق عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال قلت له بلي باب تعرض الروايات في جامع الأحاديث، باب تعرض ما يعالج به تعرض الروايات. هذه الرواية أيضا سندا ليست نقية باعتبار أن علي بن أحمد المشايخ الصدوق لا نعرفه، وأحمد بن أبي عبد الله يعني الشيخ الصدوق بواسطة واحد يروي عن البرغي الابن، هذا قطعا فيه سقط، و من المحتمل ان احمد ابن ابي عبد الله هنا يراد به سياري من جمله الالاعيب التي كانت موجوده عند جمله من القدماء ان الشخص اذا كان ضعيفا جدا لا يذكر باسم المشهور يذكر باسم اخر يلبس حديثه مثلا اذا يذكر احمد ابن محمد السياري خب يعرف ذاك الغالي الضعيف بل كذاب هو الرجل مو بغير ضعيف فحينئذ يذكر بعنوان احمد ابن ابي عبد الله يشتبه بغيره ابن الجوزي في الموضوعات يذكر شخصا من الرواة الشاميين محمد ابن سعيد المسلوب بالشام يقول له 20 اسم في الروايات فيذكر فلان وفلان بهذا كل هذه العناوين اسم لشخص واحد بما انه جدا ضعيف وكذاب كان يلبس نفسه باسماء مختلفه حتى لا يعرف رأى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العيون عن علي بن احمد بن ابي عبد الله البرغي ومحمد بن موسى البرغي ومحمد بن علي ماجيلوي ومحمد بن علي بن هاشم وعلي بن عيسى المجاور هؤلاء تقريبا 5 و 6 4 5 من مشايخي كلهم مجاهيل بلا استثناء قالوا حدثنا علي بن محمد ماجيلوي انا احمد بن محمد بن خالد انا احمد بن محمد السياري بعد المحاولات كبيرة تبين بالأخير السياري الخبيث اسمه موجود في السنة على عين هذا الحديث لا أساس له مع أنه لاحظتم بعدة أسانيد وطرق وأفضلها ما نقله يعني أحسنها لعله حالات لا بهم خطأون ما نقله عن الشيخ عن البرغي وذاكر كلاما باطلا فتبين بإذن الله تعالى حتى هذا الحديث أيضا مما لا وجه له من الأحاديث المشتملة على التعليل منحصرا روايته عمر بن حنبله انصافا بلی هذا صحيح و روایت عمر بن حنبله كما سبقا شرحناها مفصلا غيله في الحديثين المتعارضين و ان كان صدره في الحاكمين المختلفين بلی فقال عليه السلام و قلت جعلت فداك وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ قال عليه السلام بما يخالف العام فإن فيه الرشاد أو ما يخالف العام فإن الرشد فيه اختلاف النسخ بين الكافي وبين التهذيب قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال عليه السلام ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر مورد هذه الرواية في التعارض وفيه التعليل بأن الرشد والصلاح والهداية والواقع والحق في خلافه فإن الرشد بله خود بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد الرشاد فيه الرشد فيه طبعا الحديث حديث عمر بن حنبله وقع الكلام فيه سندا مفصلا وقلنا الصحيح أن الحديث معتبر لا بأس به قبلنا الحديث حسب ما تقدم في هذا الحديث باصطلاح ذكر بتعبير بعض مشهور بينهم عدة مرجحات منها الترجيح بموافقة العام ولكن سبقا شرحنا أن جملة من الأعلام منهم صاحب الكفاية وغيره ذهبوا إلى أن الرواية لا يستفاد منها الترجيح وإنما يستفاد من الحجية وعدم الحجية لا الترجيح بين الحجتين سبقا شرحنا أن الترجيح أصولا يتصور بين الحجتين إن لابد أن يكون كل منهما في نفسه حجة لولا المعارض فالإمام يرجح أحدهما على الآخر هذا مسلك الترجيح وأما إذا كان كلام الإمام لبيان تمييز الحجة عن اللاحج وبعد لا مجال الترجيح فالإمام لما يقول فإن فيه الرشاد ثم لما يقول حكامهم وقضاتهم في أميال أميل إليه يستفاد بوضوح أن مراد الإمام صلى الله عليه وسلم أنه إذا صدر مني حديثان وصلكم عني حديثان بلغكم عني حديثان وأحدهما موافق مع العامة حينئذ الموافق يطرح يطرح لا ترجيحا ترجيحا للمخالف لا لأنه أنا أخبركم بأن هذا الكلام صدر تغييره توضيح هذا المطلب أصولا الكلام الذي يكون مخالفا موافقا مع العامة ويطرح عادة فيه احتمالات من جملة الاحتمالات أن يكون النقطة في ذلك الإمام يبين أن الكلام الموافق لهم في قبال الكلام المخالف أصلا غير صادر عني، لم يصدر عني. فالإمام كأنما يبين عدم الصدور. النقطة الثانية، لا، الإمام لا يقول لم يصدر عني، صدر عني، إلا أنه لم يكن لبيان الحكم الواقعي، كان للاتقاء على الطائفة، للاتقاء من الأعداء، فصادر عني لكن لنقطتين. الاحتمال الثالث أنه لا، صادر عني ولكن أنتم مكلفون بالرجوع إلى مخالفة العامة، أصلا مخالفتكم مع النظام شيء في نفسه حسن. الرشد بمعنى هنا يكون بمعنى الصلاح، صلاحكم في المخالفة معهم. فإن كلمة الرشد قد يعطي معنى الحق، الحق في خلافه يتناسب مع المعنيين الأولين. قد يعطي معنى صلاحكم، خصوصا صلاح المجتمع الشيعي أن يكون مخالف مع ما عليه الحكام والقضاء. فليس المراد الحق يعني الواقع، النظر الواقع، أصلا هذا بنفسه فيه صلاح. هذه احتمالات ثلاثة، طبعا احتمالات أخرى توجد لكن احتمالات ثلاثة معقولة. فما المراد بهذه الرواية؟ الإمام يريد أن يقول ليس مني، أم أنه مني صدر تغية، أم أنه مني لكن أنتم لا تعملوا به، وأنتم بصفة عامة صلاحكم وسدادكم مخالفة العامة خصوصا قضاتهم وحكامهم. والإنصاف المعنى الثاني هو الأظهر، المعنى الأول والأخير. أما أن نقول مراد الإمام أصولا مخالفة العامة حسنته في نفسي حسنت مخالفة قضاته، هذا لا يستفاد من الروايات. إنصافا إثبات هذا الشيء أن المخالف في نفسه محبوب عند الشارع من أين؟ خلاف الروايات وخلاف التوجه إلى المسلمين وخلاف شأن الأئمة لبيان أخطائهم. هدف الأئمة عليهم
كم القضاء أشار لذلك،
أشار لذلك لخطائهم. لا رشد بعد الحق،
لا هو الحق المصلح حميز أفل تنجل رشد
بل اولا في الاول رشد ما موجود. لا بعيد هذا، حتى لو كان الحكام مراد به انصافا بعيد. تأملوا، لم يكن هدف الأئمة ايجاد صراع دائما بين الشيعة وبين الحكام ولو كان حكمهم صحيحا قضاة، يعني
هذا لو ما موجود
لا لو كان نفرض انه قضى بالحق مثلا لا اشكال فيه، بل بالنسبة للحكام دائما فيه خلاف. لكن كلمة الرشد في اللغة العربية يستفاد منها الحق اكثر، مو يستفاد من الصلاح والمصلحة، مو المصلحة تقتضي. خود بما خالف العامة، بما يخالف العامة فإن فيها الرشاد، الرشاد مراد به الحق والوصول الحق والواقع. فلذا الظاهر من هذا المجموع مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه أصولا إذا بلغك عني حديث وشرائط الحجية كان فيه واضح، فإذا كان أحدهم مخالف والآخر موافق معهم وكلاهما صادر عني، فعادتا احتمال أن يكون تغيير و بيان خلاف الواقع في الخبر الموافق أكثر من الخبر المخالف. أصولا نحن بما أنه سبق شرحنا بعد حاجة الشرح لكن إجمالا نذكر، نحن أصولا نعتقد رواية عمر بن حنبل خلافا للمشهور لا تدل على الترجيح. سبق شرحنا مفصلا أن رواية عمر بن حنبل ذكرها المتأخرون من أصحابنا من بعد القرن العاشر للترجيح، وأصولا الترجيح مسلك مبني على مسالك العامة. العامة في كتبهم الأصولية ذكروا مسالك الترجيح وذكروا من أسباب الترجيح ما يبلغ حدود 80 سببا، بلحاظ الراوي، بلحاظ المتن، بلحاظ ما شاء الله أسباب كثيرة وكلها اجتهادات وقياسات و آراء من دون استناد الى روايته تعبده. يدعون في العقلائية، الجانب العقلائي في كتاب العامدي مالي 74 مالي حدود 80 مورد يذكر للترجيح كيف الترجيح. نحن سبق ان شرحنا ان الترجيح ذكر في مصادر اصحابنا المتوسطين امثال المحقق و العلامة، و هؤلاء اخذوا الترجيح من مصادر العامة. الترجيحات المذكورة في المعارج مثلا، هذه الترجيحات ترجيحات مذكورة في كلمات العامة. نه ابن متأخر اصحابنا لما ارادوا تدوین الاصول ذکروا تلک المرجحات ولم یجدوا فی روایات اهل البیت ما یؤید هذه المرجحات الا روایات عمر بن حنبله فالتجوا الى روایات عمر بن حنبله و حملوها على الترجیح و قلنا الحق عندنا ان الروایه لا تعفی معنى ترجیح اطلاقا هذا الشيء الذي اشتهر لا اساس له اصولا الترجیح انما يكون فرع الحجیه و فرع الحجیه یعنی الکلام الواصل الینا من الغیب لا نعرف حقیقته فنرجع احدهما على الاخر لكن الترجیح في كلام الانسان نفسه خب لا معنى له مثلا اذا قيل لشخص انت في كتاب قلت هكذا وفي المنبر قلت هكذا خب هو يرجح يقول انظروا ايهما تاريخ هو اسبق ايهما مشهور فذاك مرجح كلام نفس الانسان خب انسان اعلم بيه اصلا الروايه عرضت على الامام باعتبار كلماتهم الترجيح عند السنة صار باعتبار كلمات النبي عندهم ولم يروى عن رسول الله في التعارض شيئا السنة اطلاقا في باب التعارض لم يروى عن رسول الله شيئا وإنما حاول الترجيح لظاهر التعبد عندهم و اما حينما يأتي عمر بن حنبل يقول هناك رجلان من أصحابنا كلون يروي عنك شيئا الإمام كيف يرجعه كلام نفسه كلام نفسه هم مال معلوم الترجيح فيه ولذا في تصورنا اذا هذا المنطلق يكون صحيحا في فهم الرواية الامام ابتداء قال له خب يقول الامام انه ينقل عنكم قولان مختلفا الامام ما قال انه هذا غير صحيح الامام ابتداء قال انظر في ذلك ما مشتهر بين اصحابه فيؤخذ به يعني الامام بعبارة اخرى ابتداء ذكر طريقة عقلائية في التراث المنقول هاي طريق عقلائي خب اذا ضربنا في الكوفة شخصان يروي عني شيئا كل يروي عني مخالف مخالف خب احد الروايتين معروف بين الاصحاب يعني مشهور الشيء يروون هذا الشيء والخبر الاخر يرويه شخص واحد خب حينئذ هذا الشخص الواحد لما يروي شيء بخلاف المشهور احتمال الريب العقلائي في الخبر الشاذ موجود وان كان راوي ثقته فإن المجمعه لا ريب فيه خذ بمشتهر بين أصحابه ودع الشاذ النادر فلذا الإمام بناء على هذا لما يذكر المشهور في قبال الشاذ مو ترجيح المشهور على الشاذ كما جاء في لسان الأصحاب كثيرين من أصحابنا قالوا من المرجحات الشهرة منهم النائني وغيره كثير ما شاء الله ليس هناك واحد وقالوا المراد بالشهرة الشهرة الروائية قصلا نائنی قسم شهر الى شهر روایی و شهر فتوایی و شهر عملیه از شهر روائیه هی المرجحه کما ان شهر العملیه هی الجابر لرعف الاسناد کما ان شهر الفتوائیه فی نفسها و حجتون ادا تمت حجیتون ها کدا افاد نائنی فی بحث شهر استنادن الى روایت عمر بن حنبله روایت عمر بن حنبله اصولا لیست فی ترجیح بيان في معنى واردهم في بيان معنى الحجيه فان المجمع عليه لا ريب فيها ذكرنا في هذه العباره فان المجمع عليه لا ريب فيها اكثر من 120 احتمال في هذه الفقره فان المجمع عليه لا ريب فيه وقلنا الارجح في هذه الاحتمالات الكثيره طبعا الاحتمالات المقبوله واما الاحتمال غير المقبول الا ما شاء الله ذكرنا ان الارجح في الاحتمالات لا ريب فيه عقلائيا يعني عند العقلاء اذا فرضنا 20 شخصا يروون عن شخص شيء وشخص واحد يروي عنه خلافه الطريق العقلائي قبول الخبر المشهور خب هذا 20 نفر يؤيد بعضه ببعض ولذا اصولا قلنا ان حديث عمر بن حنبله في حجيه الخبر المشهور هو بعينه مسلك البغدادي اصلا هذا الحديث مبني على حجيه الخبر الموثوق به تحملت المطلب دقیقا هذا الحديث على خلاف المسلك الذي اختاره الان جماعه من الاعلام من حجية خبر الثقه الامام لم ينظر الى وثاقه الراوي الامام نظر الى شواهد الوثوق شواهد الوثوق في الخبر الذي يرويه عدد كبير اكثر من الخبر الذي ينفرد به شخص فان المجمع عليه ليس المراد بالاجماع الاجماع الحقيقي المراد بالاجماع المشهور نقلا فإن الخبر الذي يتلقاه طائفة وينقلونه طائفة هذا لا ريب فيه مقبولهم و اما الخبر الذي يروي شخص هذا مجرد احتمال بما انه في قبال ذاك العدل الكبير، فلذا احدهما حجه والاخر غير حجه، ولذا الحديث المبارك لا يدل على الترجيح بوجه. خب يقول قلت له قد رواهما الثقات عن كبابا مشهوران، كلاهما مشهوران، ولذا نحن قلنا انه لما يقول عمر بن حنظلة هذا الكلام للامام، الامام كانما يصدقه، يعني يقول صحيح انا اعلم في الكوفي ينقل عني كلام كثير، صحيح كلام متعارض موجود، لكن امام ابتداء يعطيها ضابطة لمعرفة الحجة عن الله حجة، ثم يستشكل على الامام بانه قد يكون خبران متعارضان، احد امام يروي خمسة والاخر يروي خمسة. لاحظتم طبعا هكذا هو صحيح عندنا، اذا لم يكن عليه شواذ او لم نقبل هذا الخبر على مسلكنا عدل واضح في تصورنا. فيقول هناك خبران يرويهما جماعه، لاحظوا الامام ما قال هذا غير واقع، كانما الامام يعلم من نفسه، يعلم من نفسه انه قد يكون خبر يرويه خمسه وخبر اخر يرويه خمسه و معارضا. فقال عليه السلام حينئذ يلاحظ، يعني حينئذ لا يناقش في الصدور، في الاول ناقش في الصدور، حينئذ الامام يقول خب اذا كان احدهما مطابق مع الاجواء العامه، مع حكامهم قضاتهم رواياتهم فقههم مذهبهم، هذا الخبر يترك، بس مو دائما يترك الخبر الموافق، اذا في قباله خبر رواه خمسه من الاصحاب، جمله من الاصحاب لبيان الحكم الله، وفي المقابل خبر مشهور بنفس الشهره. وطبعا حينئذ الامام لما يقول يطرح الخبر المخالف فان الرشد فيه، معنى الرشد هنا يعني الحق، ليس معنى ان الكلام غير صادر عني، ليس معنى العباره ان الكلام غير صادر عني، لا يناقش في الصدور، يعني كانما الامام بنفسه يعلم قد يتحقق هذا الشيء، قد يصير هناك حكمان صدر من نقله طائفه كثير من الاحكام من الاعيان، منهم طائفه هذا الحكم نقله، طائفه نقله ذاك الحكم. فأجاب الإمام أنه حينئذ يلاحظ مؤاخذة العامة، ثم يستشكل الراوي. طبعا هنا قبل هذا الإنيد في مؤاخذة العامة مخالفة الكتابة موجودة نسخ مختلفة لا أريد الدخول، شرحناها سابقا لأن لا نريد الدخول فيه. ثم يسأل يقول لا قد يكون الخبران موافقان لهم أو مخالفان لهم، يعني خبران متعارضان رواهما طائفة من الأصحاب وكلاهما موافق مع العامة وكلاهما مخالف مع السنة أو كلاهما مخالف. قال عليه السلام اذا كان كذلك فارجع حتى تلقى امامه، معنى ذلك يعني هذا الشيء ما متحقق مني في الاشتباه صاحب الدليل، يعني الامام بالمقدار الاول يؤمن بصدور الكلام منه، هنا يقول فارجع حتى تلقى امامه باعتبار احتمال
ثقيه
بعد ما موجود، نه بعد عامه بعد حكام، لا میگه عامه چون مختلف اعتبار به روایاتشون یا به عملشون، میگه اعتبار به عمله طبیعتا
باید بریم به حکام بعد حکام،
طبيعتا نه مخاد اون
ليش
لانه
احتمال بعد ما يوجد احتمال
مخالفه العام، مو مساله الامام كانما عرفت انا افسر الروايه هكذا، مراد طبعا الاصحاب حملوا الروايه على الاحتياط او حملوا الروايه على التوقف امنوا ان اخر شيء اخر، مراد الامام ان يقول اصلا هذا الشيء ليس صادرا عني، هذا الشيء
احدهما صدر عن، شنو المشكلة أن يعني يكون أحدهما صدر؟
ما يصير يعني
ما صدر عن الإمام؟
لا يقول التعارض عندي لنقطة مو شي قطر بلاش، يعني الإمام لا يصدر من روايات كثيرة أن كلامهم واحد،
ممكن أن يكون
تأمل النقطة
صحيح واحد كاذب، ممكن أن يكون
خب لا جماعة يصير فلي أحسن يحتمل أن يكون أحدهما صادق والآخر كاذب، يحتمل أن أحدهما أخطأ والآخر ما أخطأ في النقد، فلذا يقول أرجع حتى تلقى إمامك، كأنما في الفروض السابقة عرفتوا؟ لا ما عرفتوا، في الفروض السابقة الإمام يؤمن كأنما له بأن هذا الفعل صحيح، كلامان مختلفان من عندي صادر صحيح، أنا أؤمن به، في الكوفة يروى عني حديثان متعارضان صحيح،
هناك أعطى وظيفة عملية كيف يعالج، وهنا لم يعطي قال
مو فرد بضيفة لا
لا يوجد معنى
لا 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 انتم تحملون دائما الرواية على الترجيح والتعبد، لا ليس فيها ترجيح، في الفرد الأول لما يقول حديثان متعارضان امام يقول نعم لا بس حديثان متعارضان، لكن حينئذ انظر احدهما مشهور والآخر شاذ واحد، يعني قل ولو كان ثقة ده الشاذ اشتباه مو صادر عني، لا لا تلتزم به. خب يقول كلاهما مشهور. الامام يذكر انه موافقة العامة، اجواء العامة، قضاتهم، حكامهم، يعني ما فيه شائبة، كلام صادر مني لكن لنكتته. يقول لا، كلاهما مشهوران و كلاهما موافق مع العامه، تلك النقطه هم لا توجد. ما میگه لا بعد چی شما موجود هذا معنا، يعني ان كلامه متعارض صدر میده، هذا لا لم يصدر مني.
خود شعور میگه هو فرض ان يكون هذان
متعارضان مشهوران و متعارضان و موافقان مع العامه او مخالفان. ما امام يقول اصلا مو صادر عني،
ما
فهمت اذا فرج حتى تلقى امامه، هذا معنا. يعني معنا ملازم بالكنايه، تعبير كنائي، يعني احتمالا احد ما كذب و احتمالا احد ما اخطا في النقل.
لا يوجد سيد نفس النقطه الذي كان،
اما انه يوجد من عندي كلامان. نحن حملنا الكلمات الاولى للامام على انه بالمردود الالتزامي للكلام صدور الكلام منه، اما فارجح حتى طبعا هذا تفسير خاص من عندي، يعني ما موجود في كلمات القوم اطلاقا اصلا. فارجح حتى تلقى امام، لكن ما موجود شيء تعرف في حياتي اشتباه صاير. اما احدهما كذب، كلاهما مشهورا و كلاهما موافق مع العامه، لا اي نقطه انا يتعارض كلامي. معنى ان كلامي متعارض، هذا معنى. خب عرفتوا حينئذ توقف حتى انا ابين، اما احدهما نقل بالمعنى اشتباه، اما احدهما كذب مثلا اشتباه سمع من غير نسبه اليه. بس على كل حال فحينئذ الامام في الفروض في الفرض الاول اصل التعارض يؤمن به، لكن يعطيها قاعده عقلائيه، يعرف الكلام الصادر غير الصادر. في الفرد الثاني يقول كلاهما مشهور، الإمام يقول صحيح إذا كلاهما مشهور صادر مني، صحيح أنا أؤمن أنه صادر مني، لكن انظر موافق مخالف كتاب جيد داري اون سطرش جيد توضيح كافي دادم سابقا، لكن انظر بالأجواء العامة، يحتمل أحدهما صادر مني للحفاظ عليكم للاتقاء من العدو. ثالثا يسأل يقول لا، كلاهما مشهوران و كلاهما موافق مع العامة او كلاهما مخالف مع العامة، فحين ذا اللي يشهد تعرض قال لا هذا بعد ما موجود، هذا
يوجد نفذة حتى يعطي وظيفة عملية، ما يوجد نفذة بعد.
لا لا
لا
كأنما انا هكذا افهم، كأنما الامام بالكناية يقول هذا غير صادر عني.
لماذا لا يصرح
هو هذا ارجم حتى تلقى امامه؟
ليس لم
يصدر هكذا، لا يقول حتى انا ابين لك.
وهل يحدث العاقل هذا؟
لا
هذا يفهم
بعد. لا قد يكون الكلام صادر لكن قريب منه ونقله بالمعنى، فلذا هذا ليس له ضابطه، قد يكون اشتباه، قد يكون احدهما مثلا جماعه السامعين من افضل ابن الامام لكن نسبوا الى الامام، فيحتمل الى المختلفه. يقول حينئذ فارجع حتى تلقى امامك، حينئذ انت لا، يعني هذا التعارض بهذه الصوره و بلا نكته و كلاهما صادر مني هذا غير معقول. لكن النكته الكذب، الامام لا يقول كذب احدهما، النكته النقل بالمعنى الامام لم ينقل، النكته انهم نقلوا عن ابني عني فنسبوا اليه، كل واحد بما انه نكات مختلفه يقول اذن فارجع حتى تلقى امامك فتساله عنه. يعني كنايتون هذا التعبير ان حديثين متعارضين صدر مني و بلا نقطه في التغيه، هذا شيء لا يوافق، و قد يكون صادر عنه للتغيه و معنى الغاء الخلاف بين الطائفه كما في البواقيت قرانا. لذا الامام يقول حينئذ قف، هذا ليس لك انت، هذه المساله خفه، يعني هذا لنقطه اخرى لعله مثلا الغاء الخلاف بين الطائفه
في احد الفروض يكون هكذا الخبر موافق للكتاب.